صوت كل لبنان. كلينيك مع روني الخوري.
تحية طيبة من كلينيك مني ومن زميل المخرج توني الخوري. لأنه درهم وقاية خير من مطار علاج، من هون أهمية الوقاية ونستثمر بصحتنا. اليوم بكلينيك معنا دكتور أسعد مقدسي، رح نحكي عن الطب الوقائي. دكتور مقدسي مرحبا وأهلا وسهلا فيك، وشكرا لأنه دايما بتساهم معنا بهالحلقات التوعوية يلي بتقوم فيها إذاعة صوت كل لبنان. دكتور مقدسي، اللي بنحكي طب وقائي شو يعني؟
أول شيء بونجور، صباح الخير لكل الموجودين العاملين بالإذاعة والمسؤولين لحضرتك بهيدي الأيام المقدسة عند كل الناس. وبدي عيد كل اللي بيحملوا اسم يوسف جوزيف وكل التوابع تبعه جوزيفين، إن شاء الله بينعاد على الجميع بالخير، هيدا أهم شيء. وبالصحة، لأنه نحن جايين نحكي عن الصحة. الطب الوقائي هو فرع من العلوم الطبية، بيعتني بدراسة الطرق يلي بتقدر توقينا من إنه نحن ننصاب بالأمراض، وهيدا بيساهم برفع المستوى الصحي للناس، وبيساهم برفع بعاد الأمراض عنا. هيدا الأساس بقصة الطب الوقائي وبمفهوم الطب الوقائي.
نعم
طبعا، الطب الوقائي المفروض يكون هو منه جهد شخصي بس، هو جهود أشخاص أطباء وجهود دولة. مشان هيك هيدا الفرع كتير كتير له أهميته بالبلاد يلي بتعتني بأنه ما تنصاب الناس تبعولتها بالأمراض وترفع المستوى الصحي للناس تبعها.
نعم دكتور، لما نحكي طب وقائي، شو الفرق بين طب وقائي والطب العلاجي؟
الطب العلاجي بيكون وقع على المرض، بدنا نعالج المشكلة اللي صار. الطب الوقائي نحنا منشتغل ومندرس ومنوزع كل الأفكار ومنشتغل بكل التفصيلات لحتى ما يوقع المرض، لما نوصل على الطب العلاجي.
نعم، قديش الكشف المبكر والطب الوقائي هو ممكن يحمينا من الأمراض ويخفف تكاليف، إن كان علينا إن كان على الجهات الضامنة إن كان على الدولة؟
لما بدنا نحكي طب وقائي بدنا نحكي بعدة تفصيلات، مش بس بقصة كشف مبكر. الكشف المبكر هو بيجي بجزء من الطب الوقائي. الطب الوقائي بيتعاطى بأشياء لتمنع المرض قبل ما نحكي بس بالكشف المبكر.
أوكي.
بس بدون شك الكشف المبكر هو جزء أساسي من الطب الوقائي، من الوقاية السنوية اللي بنسميها نحن. يلي هي بتتعاطى بكتير اشياء وعراسهم الناس بتعرفها مثل الحملات اللي بنعملها للكشف المبكر عن سرطان الثدي، عن سرطان البروستات، مشاكل الباب سمير عند الستات، مشاكل فحص الازازي، هدول بيقونا اكيد من الامراض هيدي الوقايات. ضمن هذا النطاق لو كنا نطينا شوي بالحديث تبعنا، اكيد لازم ننتبه لكل التغيرات اللي بتصير عند الناس، يعني الناس اللي بيصيروا ينزفوا وما بيكونوا ينزفوا، اللي بيتغير الفوتي على الحمام عندهم صباح حكيم بهذا الموضوع، اذا نعم. كانوا هني ريجولر بيفوتوا بطلوا ريجولر، الناس اللي بيسعلوا بيدخنوا اذا تغير شكل السعلي عندهم لازم ينتبهوا لحالهم يروحوا يعملوا كشف مبكر.
نعم. خلينا نبلش عن الطب الوقائي. لما في انواع منه،
أقسام إذا بدنا نقول، نحن منقسمه لثلاث مستويات. الطب الوقائي يعني هو الوقاية الأولية، الوقاية الثانوية، وفي مستوى ثالث من الوقاية. الوقاية الأولية هي الشيء اللي بتشتغل عليه الأفراد والحكومات والمنظمات الصحية لمنع حدوث المرض بشكل إذا فينا نسميه كامل. بينما الوقاية الثانوية هي بتشتغل على أنه إذا وصل المرض نقدر نحد من المشاكل تبعولته.
لا.
المستوى الثالث هو الحد من اشتراكات المرض، مش الحد من حجمه. هلا بالوقاية الأولية بدون شك في كتير اشياء الناس بتعرفها، ما بدنا كتير نتفاصح على الناس فيها، بس انه نحن عم نحب نضوي عليها بتفصيلاتها. اول شغلة اذا بتذكر بالكورونا قلنا التباعد الجسدي، وقلنا شغلة الاهم من هيك هي غسيل الايدين والنظافة الشخصية. هيدي من أهم عوامل الوقاية الأولية يلي منسميها وقاية أولية. وطبعا بيتدخل فيها كتير إشياء، كل شيء له علاقة بالنظافة، يعني نظافة الأكل، نظافة الشرب، نظافة الجسم، نظافة البيئة، نظافة الشوارع، بتتدخل فيها طرق الصرف الصحي. مشان هيك كنا عم نحكي بقضية الدولة كيفية معالجة الصرف الصحي، كيفية معالجة الحشرات، الأوبئة، القوارض، هاو كلهم بيتدخلوا بالوقاية الأولية. قسم منهم بالأفراد، قسم منهم بالدولة. مثل ما عم نقول الصرف الصحي ما فينا نحن نعمله.
نعم.
العناية بالبيئة كتير مهمة، لأنه البيئة هي من أهم المسببات لنا. إذا تخربت البيئة من أهم المسببات لنا للأمراض، يعني التلوث تبع الجو، التلوث تبع الأرض، التلوث الأكل، التلوث بالمبيدات الحشرية، الأسمدة اللي بتنحط إذا انحطت بطريقة عشوائية، حتى طرق استعمال المبيدات الحشرية شغلة كتير مهمة لنعرف كيف، والأهم منه نعرف كيف بدنا نغسل الخضرة والأكل اللي وصلنا، مش إنه إيه يلا خلص حطيناها تحت الماء خلصت الأصل.
طيب لما نحكي غسيل الخضرة، كيف لازم تكون غسيل الخضرة؟ بتقول
أنت لا بغسيل الخضرة طبعا بدنا ننتبه في فوارق بين الخضرة اللي بتعيش على العالي والخضرة اللي بتنزرع بقلب الأرض. يعني لما بنحكي خس، جزر، هدول الأشياء اللي بينزرعوا فجل بقلب الأرض، أكيد طريقة الغسيل تبعهم مختلفة.
نعم.
عن أنه لما عم نحكي نحنا بس قضايا من حوشة عن يعني سمر بيبقى عالي عن الهيدا. المي والصابون شغلة كتير أساسية. استعمال الكلور بس بطريقة علمية، وهيدي هون هلأ بدنا نحكي فيها بالوقاية الأولية. استعمال الكلور عند ستات البيوت بطريقة عشوائية، بيكبوا قوت جفال بالجلي وبالأكل وبالشرب ومدري شو. الكلور مادة غير صحية، ما بيجوز استعمالها بطريقة عشوائية. حتى لما بتحط الدولة لقتل الميكروبات بالمي بتحطها بطريقة كتير مدروسة، كميتها كتير مدروسة وما بيجوز تكون كتير عالية. مشان هيك لما بدنا نحط كلور لنغسل ما بيصير يكون بطريقة غير مدروسة، بده يكون نسبته كتير قليلة، تقريبا أقل من سنتي لأكثر من 4 لتر، وهني نحن منعدهم 4-5 نقاط حتى ما منروح للسنتي إذا بدك.
نعم.
فينا ننقع الخضرة فيهم 10 دقايق هيدا كافي، فينا نصوبنا للخضرة. والصابون أهم وحدة بالموضوع، المي والصابون، وأهم شيء نرجع نشطفهم بمي نظيفة، مش إنه نقعناهم شلناهم أكلناهم، بدهم يرجعوا يتشطفوا ورا كل الأشياء سواء فواكه أو خضرة أو أي شيء موجود.
طب في حال ما كانوا ما تنظفوا مظبوط، شو الأمراض يلي ممكن؟
هلا طبعا في كتير أمراض حسب المشاكل وحسب الري اللي جاي على الخضرة. يعني إذا أنت عم تروي بمي صحية ما ينضيفي ما في مشكل كتير كبير.
أوكي.
بس طبعا عم نحكي بكتيريا هون، بكتيريا وأشباهها. إذا عم تروي بمية مجرير مثل كتير من المحلات أو مية ملوثة وإنت مش عارف، ما بدنا نحن نقول إنه مقصودة القصة أكيد، هون إنت عندك استعداد طلقت كتير أمراض منها، على رأسهم التيفويد، الكوليرا بالزمانات طلقت كتير، بس التيفويد من الأمراض اللي بتنقل على القضايا الملوثة إذا كانت منا بعيدة، مثل حتى البيض إذا منه نظيف للدجاج وآكل إشي نظيفة بيقدر ينقل. وطبعا اهم المشاكل اللي بنلقطها هي الاشيريشيا كولي، بنلقط الديدان، الطفيليات اللي بتجي على المصارين، كلهم هو اللي بنقدر نلقطهم كبكتيريا من الارض. اذا ما مغسله منيح كمان شغله تانية هي المبيدات الحشريه، ما فينا ننسى المبيدات الحشريه اذا مرشوش بطريقه كتير كبيره وما تغسلت منيح كمان بتاثر علينا.
نعم، خلينا نذكر المستمعين برقم صوت كل لبنان 04-54-56-32 واتساب 03-00-09-33. عم نحكي اليوم عن الطب الوقائي مع دكتور أسعد مقدسي، ودكتور مقدسي جاهز جاوبكم على كل أسئلتكم. عنا أول رسالة صوتية عبر الواتساب من رقم التليفون بيخلص 168، يلا نسمعها سوا. أوكي هيدي هي.
صباحك استاذ زفين، هاي ما كانت حلوة.
واصل الرسالة مؤخرة بدي يكون. اوكي. لكن برجع بذكر المستمعين برقم صوت كل لبنان 04-54-56-32 واتساب 03-00-09-33. وعم نحكي اليوم عن الطب الوقائي. دكتور مقدسي.
نعم. بدنا نكمل بالوقاية الأولية، الثلاث أشياء أساسيات ما بدنا نطلع عنهم لحتى ما يضيع وقتنا، ما نكون وصلنا رسالة فيهم.
نعم.
أول نقطة هي اللقاحات الفاكسان.
أوكي.
مع الأسف أنه في كتير عم يهملوا الفاكسان، وبالفترة الأخيرة آخر 3-4 سنين كان الفاكسانات مش متوفرة وكان في صعوبة للوصول بوقت الكورونا وكذا، منشان هيك هلا في عنا قسم من الاطفال منهم مثل اين الطعومات تبعتهم الفاكسينات اللقاحات مثل ما بدك سميها، المهم انه نفهم الفكره. كتير ضروري اللقاحات كافيه بحد ذاتها انها تقضي على امراض، وعلى راسهم بالزمانات الجدري بال 76 بطل فيه بالعالم، حتى بلبنان نحن قدرنا ننزل نسبه الحصبه الرجال، نزلناها بنسبه 80-90%، مع الاسف هلا رجعنا نشوف شوي صغيره لانه الناس نسيت قصه الفاكسينات.
نعم.
الفاكسينات اللي عم تقدمها وزارة الصحة فاكسينات كتير منيحة، وعم تجرب توصل الوزارة لأكبر عدد ممكن الناس.
بعد عم تقدم عفوا بعد الوزارة عم تقدم.
ايه طبعا اللي منه قادر فيه وروح مراكز وزارة الصحة، مراكز العناية الطبية الأولية يلي كان الوزير مشرف عليها، وبياخدوا لقاحات بنوعية جيدة ومحفوظة بطريقة جيدة، هيدا الأهم بالموضوع، لأنه مع الأسف نحن في بعض الأدوية واللقاحات ما بنعرف كيف محفوظة وبالتالي ما منشجع عليها. ومش بس للولاد بدنا نحكي باللقاحات، نحن للصبايا بدرجة أساسية، طبعا صبايا وشباب فيهم ياخدوا الفاكسان تبع كونسير عن الرحم بعمر معين من 11-26، هيدي الفترة الذهبية انهم يتلقوه، فيهم يتلقوا للقاح، بس طبعا الفترة الذهبية تبعته بين عمر 11 سنة وعمر 26 سنة، حتى الشباب فيهم يتلقوه للفاكسان تبع كونسير عن الرحم. بدي احكي عن فئة الكبار بالعمر، الفاكسان تبع البنومونية تبع التهاب الرواية كتير شيء مهم انه ناخده، لانه بيقلل من نسبة الخطورة وبيقلل من نسبة الوفيات بالبنومونية يلي ناتجة عن البنوموكوك البكتيريا.
نعم، يعني بدنا نشيل من راسنا انه اللقاحات هي بس لولاد الصغار.
لا اكيد،
اللقاح هو للصغار وللكبار،
لكل الناس اللقاح.
رقم التليفون بيخلص 450، عن رسالة صوتية نسمعها سوا.
يعطيك العافية دكتور، كلامك جميل جدا جدا، برنامج رائع.
تسلم.
بس المشكلة عم نحكي بنظافة الخضار، عم نحكي بكل الأمور المهمة بالتعقيم وإلى آخره، ولكن من يومين ثلاثة سمعنا أن مصلحة مياه بيروت وجبل لبنان قاموا ببعض الفحوصات وطلعت المي صالحة للشرب، علما انه نحن بتجينا المي مباشرة من البير الارتوازي، بتجي مع الرمال، بتجي امرار فيها حشرات، بتسكر الحنفيات، بدنا نقدر ننظفها. فحبيبي انت حكيم ويسعد صباحك، وعن جد سوري بس هيدا الواقع اللي عايشينه، وضعنا كتير مزري، قد ما عقمنا اذا المي ما اشت نظيفة ما بتنفع شيء. شكرا لكم.
أهلا، شو تعليقك؟
أنا بحييك وبشد على إيدك وبقول لك أنا كنت عم أقول الوقاية هي مسؤولية أفراد، مسؤولية جماعات، مسؤولية دولة.
نعم،
مسؤولية الدولة إنه تأمن المي لكل الناس. لما عم ناخد المي من البير نحن ما بنعرف شو فيه بالبير ولا شو واصل عليه. مع الأسف نحن بنحكي تلوث بالبكتيريا، بس بالمي طبعا في عنا تلوث بالمعادن الثقيلة مثل الرصاص، في عنا تلوث بالكالكير، في عنا كذا أنواع تلوث تانية ما حكينا عليها. لما بدنا نحكي على المي يلي غير صالحة للشرب وغير صالحة للاستعمال الشخصي، مع الأسف ما بقدر جاوبك، بس أنا بقول لك أنا نحن منناشد الدولة أنه تكون المي تبع الدولة، لأنه مية الدولة معك حق 100% صالحة للشرب ومدروسي أكتر من كتير من المي اللي منشوفها حتى بالأناني معباية مي. يعني ما بعرف، أنا ما عم دين حدا أكيد، بس بدون شك من ناشد الدولة أنه توصل المي النظيفة لكل الناس، لأنه هي مسؤوليتها وهيدا المستوى الأعلى بالوقاية. مثل ما قلنا أنه وصول المي النظيفة، مراقبة الأكل، وبدون شك العناية بالبيئة، الصرف الصحي، هدول مسؤولية الدولة، ما حدا بيقدر يعملهم لوحده.
دكتور، يمكن الدولة عم تأمن المي النظيفة، بس المي النظيفة عم تكون بالمعمل، بس طريقة توصيل المي النظيفة على البيوت هي اللي عم تعمل تلوث.
هيدا اللي عم نحكي عنه،
صارت
هيدا اللي عم نحكي عنه بقصة معالجة الصرف الصحي وطريقة الصرف الصحي
100%.
وياريت إذا لو كان في إمكانية والدولة قايمة بحد ذاتها، حتى الأساطر القديمة لازم تتغير، لأنه الأساطر القديمة في بقلبها مادة اسمها الأميانت، هي من الملوثات كمان نحن ما بنحبها ومسؤولة عن كتير أنواع من السرطانات.
نعم، لأنه بتذكر كتير منيح نحن وصغار كنا نشرب المي من الحنفية
100%. بوقتها كانت مدروسي كان في دولة،
وكم حتى كنا يمكن حتى كل شيء تغير، يعني حتى كنا يمكن نعبي المي من العين بالضيعة. هلأ عين الضيعة صارت ملوثة.
هلأ مع الأسف، لأنه للأسف. في كتير هلأ نحن ما بنقدر نعرف طريقة الناس اللي بتعمل بيوت عشوائية، بتعمل جوار صحية، وين بتروح هيدي الجوار الصحية، بتنفض على الأبار، على المياه الجوفية بنسميها، أو إذا كان في مثل ما فترة من الفترات صار في نفايات وما نفايات فوق منها للينابيع الطبيعية، ما بقى فيك تاخدها هيك بشكل طبيعي. أكيد لا،
100%. دكتور، لما نحكي عن الطب الوقائي في طب العمل، بالعمل قديه مهم، وحسب أكيد حسب العمل، بس بالإجمال كل الأعمال صاروا في بيسببوا مع الوقت بيسببوا أمراض.
خلينا نقول في كتير من المؤسسات، في كتير من المؤسسات العاملة والمؤسسات يلي عندها عمال كتير صارت تعتمد أطباء، والدولة فارضة طبيب لكل مؤسسة. هلأ طبعا حسب حجمها وكبرة وصغرة للمؤسسة، بس نحنا بنحكي ببعض الشروط يلي لازم تكون موجودة والناس بيقدروا يطبقوها. هيدا شيء شخصي بيقدروا يطبقوها. سوري، بعتذر.
نعم، لما نحكي عن
شيء شخصي،
نعم،
يعني إذا أنت بتشتغل بمحل فيه غبرة لازم تحط كمامات، إذا بتشتغل بمحل بيوقعوا عليك أشياء مثل ورش العمل، المهندسين والعمال الموجودين لازم يحطوا الكاسك، الخوذة. إذا عم نحكي بمحلات يلي فيها بيطلع الغبار الثقيل بنسميه، اللي بيطلع فيه غبرة وأشياء كتير من مثل بخ الديكو، البويا، هدول الأشياء، معامل الإزاز، هدول معامل طباعة، وخصوصي الطباعة القديمة، الطباعة الجديدة صارت أقل شوي صغيرة. هاو مش بس لازم يحطوا كمامات، لازم يكون في فانتيليتر مدروسين، ولازم يكونوا قبل فوتتهم للعمال ياخدوا بيضة وكبية حليب حتى ما تقعد، يعني هيدي المواد ما تقعد بجسمهم، بيكبوها هي وهني وعم ياخدوها.
بالنسبة للفانتيليتر
بالنسبة للفانتيليتر كل الناس بالمعامل هي بتحط الأسبيراتور من فوق.
نعم.
لما بيطلع الغبرة لفوق منكون دجاب نشأناها، لازم تكون بمستوى الشغل. يعني إذا أنت ما عندك معمل نجارة، الأسبيراتور لازم يكون على مستوى طاولة النجارة مش من فوق، لأنه من فوق خلاص طلع وتنشأته على مستوى الطاولة بيسحب الغبرة تبعولتك لبرا، بس لفوق خلاص ما بقى ينفع. البيضة والحليب هني من الأشياء يلي معروفة إنه بتلقط المواد الثقيلة وبتكبها لبرا معه، عرفت كيف؟ مشان هيك هي مدروسة، وهيدي WHO وصاي فيها من سنين كتيرة مش من اليوم. بيلقطوا المواد الثقيله اللي بتقعد بالجسم وبتعمل مشاكل مع الوقت وبتكبها لبرا.
نعم. لازم ياكلوا بيضه ويشربوا كوبايه حليب دغري قبل ما يبلشوا
قبل الشغل. ما يفوتوا على الباب يعني ياخذ البيضه بياخذ كوبايه حليب بفوت،
مش انه تنفترض اذا كانت ترويقته بيضه وكوبايه حليب
ايوه ساعه يمكن يتروق الساعه 12 هو وبيبلش شغله الساعه 7
ترويقته الصبح قبل ما يفوت على الشغل.
هلا هيدا بيواجهناها مشاكل عند كتير ناس لانه بتعرف نحن في كتير ناس نفسيتها ضعيفه. انت بتعطي كرتونه البيضه تتوزع على العمال بدون ما تعمل كنترول عليها، صارت تنبيع، صاروا ياخدوها يبيعوها وينسوا حالهم، ياخدوا قنين الحليب. عم بحكيك عن اشياء نحن اللي نسينا يعني مع الاسف، بينسى حاله بيروحوا بيبيعوه بيطلعوا منه مصاري اكثر لانه كانوا بوقت من الاوقات. عشان هيك الموضوع انت وفايت بتاخذ الكبايه الحليب والبيضه
نو كومنت. ما راح علق. طيب قد ايه كمان اهميه انه صاحب الشغل يامن غير التهوئه الصحيحه غير مثل ما عم تحكي الغذاء بيضه والحليب او هو يامن
حسب المؤسسه طبعا. البيضه والحليب مش لكل الناس
اكيد،
المحلات اللي بتنتج العوامل الثقيله مثل الرصاص مثلا.
نعم. وكل شيء فيه غبار يمكن.
اي لا غبار الخشب ما في حاجه له، غبار الخشب بده الاسبيراتور يكون منيح حتى ما نلقط العفن اذا كان الخشب معفن.
اوكي.
لانه نحن عم نحكي عن كتير مستويات هون، كتير متشعب الموضوع.
طيب كمان عم نحكي عن الحام اللي بلحمه.
اللي بلحم بده العوينات الخصوصية. مع الأسف كتير بتشوف ناس عاملين كونجونكتيفيت أو محروقة حتى وقت الكورنيتا بقولتهم، مش بس كونجونكتيفيت، محروقة الكورنيتا بقولتهم بسبب إنه ما حطوا النظارات الواقية تبعولت تبعولت التلحيم. في نظارات خصوصية للتلحيم.
طيب الغبير، كتلة الغبير بالشغل إذا تنشأناها ما حطينا كمامة لشو ممكن
تأدي؟ حسب نوعية الغبرة.
نعم.
إذا عم تنشأ رصاص أنت بتروح على مشاكل العلاقة بالدم وبإنتاج الدم وبمشاكل العلاقة بأنه العظم تبعولتك ما بقى ينتج الدم. إذا عم تنشأ غبار الألمنيوم مثلا بتروح على خرف بالآخر حسب نوعية الغبرة. إذا عم تنشأ غبرة الخشب وفيها عفن رح نعمل شامبينيون بالرواية. إذا غبرة بشكل عام عم نحكي قضايا العلاقة بالغبرة بتؤدي لالتهابات رئوية بالدرجة الأساسية.
سيليكيت وكوارت.
أي أكيد. ولا طبعاً ما بدنا ننسى اللي بتنشأ غبرة الأميونت اللي كانت تنعمل بمعامل البيتون، كل المعامل اللي بتنتج بيتون وكل المحيط اللي حوالي المعامل هم عرضين يعملوا شيء مسميه ميزوتيليوما، مشان هيك هيدي إلها علاقة بمعالجة البيئة اللي حكينا عنها أول شيء. كل الغبار اللي بينتج عن معامل الاسمنت بيزيد المناطق تبعولته مرض اسمه ميزوتيليوما اللي هو نوع من كونسير بيصير على غشاوة الرية.
نعم.
ما بدون يزعلوا مني اصحاب معامل البيتون يعني بترجعكم، بس انه الواقع هيك.
وكمان اللي بيشتغلوا على الصاروخ كل الوقت.
هو حسب نوعية، اذا عم يقص بلات او عم يقص حديد. اذا عم يقص بلات هي غبرة عادية بتقدر تكون سيليكون، فيه يتفديها بكمامة عادية ما بدها، هدول الكمامات كافية لألون سواء حديد او سيليكون مثل ما عم نحكي.
اللي بيشتغلوا
هلا اكيد يفضل الـ N95 وما بدها تضيق لهم خلقهم للعالم، مش كمامة عادية يعني السيرجيكال ماسك ما بينفعون هولي، بدنا الماسك N95.
اللي بيشتغل بالدهان بالبويا
ما نفس الخبرية، نفس الشيء تمام، بس اللي بيشتغلوا بأفران البويا اللي بيرشوا جوا أو اللي بيشتغلوا ببخ الديكو هدول لازم يحطوا في ماسك خصوصي لألون، مش بس الـ N95، في إلون ماسك هني بيعرفوه بيركب على كل راسهم، في إلو تلت فلاتر مش فلتر واحد.
في حال ما استعملوا لوين ممكن يوصل؟
هلا طبعا هون بنوصل على تليف ريا، وتليف ريا شغله منا منيحه يعني، بنصير بالاخر انه الريا بعدنا لهلا نجاح العمليات نقل الريا قليل.
نعم. خليني اذكر المستمعين رقم صوت كل لبنان 0454-56-32.
بطب العمل بدنا نذكر ثلاث شغلات اضافيات.
نعم.
بدنا نذكر العاملين بالاشعه لازم يلبسوا الالبسه الواقيه، العاملين بكل مختبرات الاشعه. بدنا نذكر العاملين بالحقل الصحي لازم في فاكسانات خصوصي لهم لازم يعملوها، ولازم ينتبهوا وقت اللي بيفوت لعندهم حالات معينه ياخذوا بعض الادويه خصوصي مثل المنينجيت، لازم ياخذوا حبوب وقيتهم من المنينجيت.
شو لازم يعملوا العاملين بالحقل الصحي؟ شو لازم ياخذوا لقاحات؟
اول شغله الوقايه الاساسيه، نحن لا انا بسمي بشكل عام بس ما بسمي اللقاحات لانه
أوكي.
كلهم اشطر مني، كلهم بيعرفوا شو بدهم يعملوا، انا بس بوجه بالموضوع.
نعم.
فاذا في لقاحات وفي طريقه اللبس، في طريقه التعامل مع المريض، في كيف انك تحمي حالك اذا المريض هو عنده انفكسيون او التهاب او اي شيء تاني انه ينتقل لك. طبعا هن بيعرفوها بس اوقات كلياتنا نحن بشر بالنهايه اوقات بنستسهل.
بتطبق نفسها على طبيب الاسنان؟
طبيب الأسنان عنده كذا شغلة، عنده نوعين من الوقاية. الوقاية عند طبيب الأسنان في وقاية سنوية مسميها إنه هيدي لازم يلبس لبقى فريس، لأنه هو معرض أكثر من غيره يعمل فريس، يعمل الدوالي بإجراه. والوقاية من قصة الالتهابات عند المريض
تنتقل له.
وثالث شغلة بده يتذكر إنه إذا عم يشك إبري، لأنه أنتوا بتستعملوا أنتوا معتبر أنت من الكوتيه تبع طب الأسنان، بس يحط إيده بده ينتبه ما يشك إيده، لأنه في بعض كتير من الأمراض بتنتقل عبر شكة الإبرة.
شكة
كتير مهمة، شغلة كتير مهمة.
فمن هون الأهمية كمان إنه بده يضل متوقع
100%. هو جزء من الموضوع. طب الأسنان،
طب الأسنان دائما
المعلمين والمعلمات مثلا لازم كمان يلبسوا البقى فريس إذا عندهم فترة طويلة من الوقفة.
نعم،
هذا كمان جزء من طب العمل عم نحكي فيه.
خلينا ننتقل، مازال حكيت عن المعلمين والمعلمات، عن طب المدرسة بالمدارس. أهمية أول شيء للتلاميذ.
الطب المدرسي هو جزء أساسي من الوقاية الأولية،
لانه
بعدنا باول شقفه بالوقايه الاوليه، بعد عندنا شقفتين تنتبه للوقت تبعنا.
نعم. خلينا ناخذ رساله صوتيه عبر الواتساب، رقم التليفون بيخلص 692. يلا هيدي
دكتور بحياتك، بدي اساله على الحكيم في سبراي عم يشوفه على التليفون طالع جديد من الاعشاب، قال هيدا بينظف الرويه وبشيل بقايا النيكوتين وشي. إذا أنا عندي مشكل لأنه أنفيزام، بناخد منه هيدا أو مثل قلته بينفع حسب ما بعتولنا؟ يعني كله من الأعشاب معمول، بيستعملوا مرة بالنهار الواحد.
أوكي، شو تعليقك دكتور؟
أنا بحييك وسلامة قلبك. مش كل شيء بيجي من الأعشاب أو بينقل أنه من الأعشاب ممكن أنه يفيد، وطبعا ممكن أنه يفيد. المنتج اللي حضرتك عم تحكي عنه أنا ما بعرفه بصراحة يعني، وبالتالي ما بقدر أنا أحكي عنه، بس بحكي بشكل عام. في أعشاب كتير بتعرفوها أنتو وبتضر، مش كل شيء بيكون من الأعشاب يعني بينفع، لأنه ما بدنا نقول أنه إيه هيدا طب بديل وبينفع. وطبعا في بعض أنواع الأعشاب كتير بتنفع. عراس الأعشاب اللي بتنفع للرواية ولكل شيء منيح بالرواية هو الزعتر. فينا نعمل زهورات مبنية على الزعتر ونشربها، كافي انه تطلع البلغم وتنظف الرواية طبعا بشكل جزئي يعني، لانه الاهم شيء انه نوقف الدخان. اذا ما وقفنا الدخان كل اللي بنعمله بلا طعمه.
نعم. قبل ما ننتقل لشروط الطب المدرسي والطب الوقائي بالمدارس، الدخان قد ايه مهم؟ يعني قد ايه هو مدخل إذا بدك؟
بالواقع فتح لنا المسؤولية اللي بعت الرسالة وأنا بشكره، موضوع كتير مهم. الدخان هو أساس الأمراض القاتلة والمكلفة مثل ما هي على المستوى الفردي وعلى المستوى القومي، مش بس على المستوى الفردي. شو بدك تحكي أمراض قاسية بتقتل أو بتكلف بسببها الدخان أو له علاقة فيها؟ الدخان بيقدر يسبب أو يتدخل بكتير أنواع من السرطانات، عراسهم سرطان الرئة وسرطان المبولة. عراسهم عند الستات بيقدر يتدخل بكتير إشياء تانية، وحتى بسرطان الصدر بيقدر يتدخل. مشاكل القلب والشرايين كمان بيقدر يتدخل فيهم. هو أكتر شغلتين، وطبعا زيد عليهم مشاكل الرواية، أكتر ثلاث شغلات تنحكي فيهم مكلفين على مستوى الدولة. وأنا وأنت وكل الناس بيدفعوا ضريبة لنشتري أدوية للأمراض المزمنة يلي نحن منكون مسببينها لحالنا، مشان هيك هو أساسي بالوقاية الأولية.
نعم، وصل لي تقريبا 13 سنة بعمل هالبرنامج الطبي، ومن 13 سنة لهلأ بنحكي عن الدخان، والدخان مدخل لكل الأمراض تقريبا، ومن طالب أنه نرجع نطبق قانون منع التدخين يلي هو القانون طلع اتطبق لمدة قصيرة ورجع اتوقف. على القليلة التدخين بدنا ندخن بالأماكن العامة تكون وسائل التهوية متوفرة
100%.
يعني عم فوت على محلات بيكون في أراجيل مش مقبول، كأنه الدنيا عم بتشت عليك.
أنا مش دفاع عن المدخنين أو عن المطاعم، بس خلينا ناخد القضايا مثل ما هي. قد ايه نسبة المدخنين بالمطاعم لنسبة غير المدخنين؟ هلا ليه لازم انه ينظر بالموضوع؟ لانه عمليا يلي بيظهروا وبيروحوا وبيرقصوا وبيروحوا على الحياة اني اكتر بكتير من اللي ما بدخنوا. ما احترامي له سو
هون مش موافق كثير
يحط محله هيدا هيدا بتدخين وهيدا بلا تدخين او يقسم في شقفة لغير المدخنين شقفة للمدخنين
يأمنوا وسائل التهوئة المضبوطة
هيدي زيادة على الموضوع بس قد ما تأمن وسائل تهوئة قد ما تأمن بالدخين ما فيك تأمن وسائل تهوئة تحمي لأنه بيجي لك حدا بيقول لك أنا بس ما أنا ما ببلع المشكل بالدخين مش إنك بس ما بتبلع المشكل حتى الدخنة اللي بتطلع من رأس السيجارة هي بتحمل البنزين البنز بايرين يلي هو مسؤول عن معظم أنواع السرطانات سو قد ما تحمي بالفنتيليتر ما بتقدر تكون الأسبيريتر باردون ما بتقدر تكون عم تحمي 100% سو بده يكون عنده شقفة بدخين شقفة بلا دخين متفقين عليها تطبيق القانون أنا معه للآخر أكيد مش ضد بس عم اقول لك انا ما فينا نحد من حريه الناس هالقد لانه الناس طالعه لتنبسط لما بدك تحد له حريته ما بيعود يطلع ينبسط هاي مش دعوه للدخان اكيد دعوه لتطبيق القانون بس بدكم تلاقوا حلول تطبيقيه لتطبيق القانون
100% لانه مش مقبول هديك اليوم فت على محل
ما بتقشع
دغري فليت ما بتقشع من القطايطه يعني شيء منه دكتور رح نحكي
عن بدنا ننسى الالكول بتطلع هيدي لانه الالكول بياثر على القلب والشرايين احنا طبعا ضد الادمان مش عم نقول ما تشربوا بس ضد الادمان بالالكول مشاكل كبد مشاكل شرايين مشاكل نقص مناعه لهم علاقه بالالكول
رقم التليفون بيخلص 181 وجه له تحيه عم بيقول لنا التدخين بوسائل النقل العام مشكله كبيره وكمان المطاعم يلي فيها اراجيل عم تحمل حساسيه لغير المدخنين
يعني 100% انا ما قلت لا اكيد مش بس حساسيه انت بتاخد 40% من سيجارة اللي حدك اذا المنطقة مسكرة اذا قاعدين بوسط مسكر 40% منا نسبة قليلة يعني هيدا التدخين السلبي كمان مشكل كتير كبير 40% كتير نسبة كبيرة
نعم
اذا عم نقعد على فترة طويلة نحن نروح بنقعد فترة طويلة
خلينا نحكي عن الطب المدرسة اهمية الطب المدرسة
اهمية الطب المدرسة بتنقسم لشقفتين الشقفة الاولانية انه الطب المدرسة الاهل ما بيسمعوا شو بتبعت لهم المدرسة ولا طبيب المدرسة ولا البسيكولوج تبع المدرسة ولا شيء مع الأسف قسم كبير ما بدي عمم بعتذر يعني والقسم الثاني كترة المشاكل اللي عند الأولاد واللي بيشوفها طبيب المدرسة واللي عموما لما بنروح عند الكلينيكات اكستير نحن ما كتير من يعني في اشياء انت رايح لعندي مثلا على بنوموني ما بحط انا وبفحص لك ظهرك لانه يعني ما بتطلع عليه اذا فيه التواء ما فيه التواء الا اذا التواء مبين كتير
نعم.
مش جزء من الفحص خصوصي انه بيكون الولد او الاكبر يعني خلينا نسميه الولد
تلميذ
بيكون تعبان ومحرور وكذا يعني وانت بعيادتك معجوق وما رح توقفه وتعمل له الفحص اللي بينعمل بالمدرسة الاطباء اللي بيروحوا على المدارس اللي عاملين ترينينج تيشوفوا المشاكل الصحية اللي كتير كبيرة وعدد كتير كبير يلي بالمدرسة من العيون لمشاكل السكوليوز بالظهر لمشاكل الفاريس على التستيكول لمشاكل الزلعيم الاسنان الالتواء تبع المناخير المشاكل تبعولة العيون كتير كبيرة من أكثر المشاكل اللي منشوفها مشاكل العيون عند الأولاد
سمع
مشاكل السمع أقل موجودة بتلاقي خصوصا الناس يلي بيعملوا فوت أورتوغراف هدول كتير عندهم مشاكل أول شغلة لازم تعملهم إياها هي قضايا إنه بيسمع وما بيسمع لأنه هو يمكن بيعرف يكتب بس ما عم يسمع الكلمة اللي يعرف يكتبها مزبوط نفس الشيء يلي بدون يتنقلوا عن تابلو إنه بيقدر يكون عم يكتبها غلط لأنه مش عم يشوفها بس هو كلهم طبيب المدرسة والمسؤول الصحي بالمدرسة هني بيكونوا عاملينهم بعتين ورق للأهالي مش كل الناس مع الأسف بيلتزموا فيهم هيدي شغلة مهمة وشغلة بدي مرق مساج هون بليز يا جماعة لكل الناس اللي عم يسمعوني إذا ابنكم محرور أو مجرب أو تعبان ما تبعتوا على المدرسة من جهة رح ينقل للباقيين وهيدا اللي عم نحكي عنه بالوقاية ومن جهة تانية ما رح يفهم شو عم ينشرح إذا موجوع وتعبان وإذا عنده فحص ما رح يجيب علامات منيحة على القليل يريحوه النهار أو نهارين تيرجع يقدر يكون طريقة منيحة ويعطي إشياء منيحة
نعم رقم التليفون بيخلص 394 عنا رسالة صوتية نسمع سوا مش مسموع الرسالة رسالة صوتية رح نسمع سوا
مساء صباحكم
أوكي أهلا
يعني بالنسبة للتدخين وبضر كتير دولة فاشلة ما بتهتم أبدا بصحة المواطن عنا بكفرشيما مصنع الدخان ومصنع الحرير مع الأسف تم إقفال مصنع الحرير بتذكر بالتسعينات يعني صوروه في بقلبه 8 طن حرير خام بعده، وأعلن المصنع أنه تسكر وتم تفعيل مصنع الدخان. فعلا بلد يجمع تناقضات كتيرة. وبالنسبة للحرير يعني بشكل خاص، كب الحرير حاطينه على 100,000 ليرة يعني على أساس رمز وطني، فأصبح العكس، يعني الدخان اللي بيسبب السرطان هو رمز وطني. بن هلالان وشكرا. باي.
ما بعرف إذا فينا نعلق، مش رح نعلق عن الموضوع.
لا ما فينا ما نعلق، لأنه هيدي قضية وطنية. برجع بقول هيدي قضية إلها علاقة بالدولة، بس الدولة هون عم تطلع شو اللي بيطلع على مصاري أكتر لإلها، بغض النظر عن وين عم تدفعهم، لأنه عم ترجع تدفعهم أكتر على الأدوية اللي بتعالج السرطانات، مش بس السرطانات والأمراض المزمنة مثل ما قلنا، أمراض القلب والشرايين والرواية.
لا انا كنت ما بدي اعلق انه سكرنا معمل الحرير ومشينا معمل
الدخان. لا ما فينا ما نعلق، لانه التدخين هو مسؤوليه وطنيه مش مسؤوليه افراد بس.
ما دائما عم اقول لك، صار لي 13 سنه كل ثلاثه بنحكي عن انو اعاده تفعيل قانون منع التدخين، وبعدنا ما
في شيء أهم،
ما في كانوا ما في حدا يسمع.
مصاري هالقد ليش ما بنرفع اسعار الدخين شوي صغيره؟ لو زعلوا من المدخنين، اللي بده يدخن بده يدخن، سواء كانت بدولار او بدولارين او ب5 دولار. ليش بغير بلاد وبالبلاد الغنيه حقها غالي ونحن عندنا حق رخيص؟
دكتور انا مني ضد حدا، بس انه في ظاهره ما عم بستوعبها. من زمان كنت الولد اللي عمره 15-16 سنة كان يستحي يدخن قدام أهله. هلأ قدام أهله بجيب الأرجيلة على البيت،
وأهله يطلبوا منه هو صغير روح عملنا الأرجيلة.
ما هي والولد كمان، أنه خصوصا عم تصيرنا نشوف فتيات عم بدخنوا، يعني هيدي كلها أمراض بدها تبين بالمستقبل. يعني نحنا عم نقضي عجيل جديد ونحنا قادي عم نتفرج، والأهل عم يتفرجوا على أهلهم ومبسوطين فيهم، أنه هن وأصحابهم بيقعدوا قعدة أرجيلة، انه في في كتير اعداد
الارجيلة مضره اكثر من الدخان.
ما هي هي
على الموضوع، بس حضرتك فتحته. الارجيلة بتبلش الضرر من الفحم وبيخلص بالمبسم، هو كل المسار تبعه حتى المي بتقدر تنقل امراض.
فهيدي الزهرات الارجيلة انه شيء منه مقبول، يعني هيدا في كتير فيهم كتير يتسلوا بكتير قصص.
بهيدا الموضوع ما بقدر علق، لأنه الأرجيلة إلى سبب للانتشار، انتشرت بمرحلة معينة واندرس الانتشار تبعها تتمشي هالقد بسرعة. ما بدي علق أكتر من هيك، الله يخليك ما تعلقني مع الدولة.
فهيدا الشيء منه مضبوط. حتى بالبيوت يعني فيهم يعملوا أعداد الأولاد عم 16-16 سنة، في يلعبوا جودو سوسيتي، في كتير قصص بيقدروا يعملوها.
عم تفوتنا على محل تاني
اللي هو يعني نحن دكتور أيه. بحس مجتمعنا كان بمحل عم ينقل لغير على محل تاني.
غير سقافة. يعني زمان أنا بعرف كتير منيح من أهلي ومني أنه كان في قهوتين ببيروت كلهم بيقدموا أرجيلي على راسهم قهوة الإزاز، مش عم بعمل دعاية بس هي لأنه من أصول بيروت وأنا حدا لفر لبيروت يعني. سو هلا قد كانت، بعدين صارت قضية الانتشار الأرجيلي وقضية التشجيع الأرجيلي وقضية الرجولية بالأرجيلي، عرفت كيف أنه أنا بأرجيلي، ومشيت الأمور على هذا الموضوع. هي منا قضية تسلية، هي كل شيء بيوصل بالدخان له علاقة بالإدمان مع الأسف. طبعا عند الطب المدرسي قديش بعدها بعد عنا وقت، لأنه عنا كتير
شيء نقوله. منكمل الطب المدرسي كفى.
الطب المدرسي قلنا له علاقة بالنمو، له علاقة بالنفسية، له علاقة بتغيير الهرمونات، له علاقة بالقضايا الاجتماعية. سو هو كلهم بدنا ناخدهم بعين الاعتبار. النفسية خصوصي بدنا ناخد قضية صراع الأجيال وقضية المراهقة وقضية التعامل مع الآخر، مع أولادهم، مع اللي موجودين، وهدول كتير مهم بدنا نحكي عليهم بليز، لأنه نحنا رايحين بعصر التكنولوجيا على أنه ما بقى في كوميونيكيشن، وهذا الموضوع موضوع إدمان تكنولوجيا أو حتى منه إدمان، حتى التلهي بالديفايسز هيدا مع الأسف خلق عنا مشاكل كتير كبيرة. بس خلينا نكمل على التلميذ هلأ بدرجة أساسية. قلنا المشاكل الصحية تبعولتون، قلنا شو عنا المشاكل النفسية، المشاكل الاجتماعية وطريقة التعامل. بليز بليز القضية إلها علاقة بالتربية. نعم. المدرسة بتربيه بس الأهل بدهم يساعدوا، ما فيها المدرسة تربي لوحدها، ومن نفس الوقت الأهل ما فيهم يساعدوا لوحدهم. وتذكروا شغلين، مش العلامات لوحدهم هن اللي بيعملوا تقييم للتلميذ، في كتير إشياء بتعمل تقييم للتلميذ، وعراسهم هو السلوك والتهذيب. إذا الواحد سلوكه غلط ومنه مهذب ما رح يقدر يتعلم هالقد، ما بدي زيد عن الموضوع. طبعا القضايا الاجتماعية حكينا عليها، قضية التعامل مع الآخر، انت صرت عم تشوف في كتير أجريسيفيتي بالتعامل بين الأولاد. هي إلها كتير عليها. هلا طبعا قطعنا نحن بسنتين ثلاثه عم نتعلم على عن بعد يعني. هيدا أوكي. التعليم خلق مشكل زيد على الموضوع انه اي ام بدها تسلي ابنها ما من عمين برجع بقول بتعطي التليفون يتسلى فيه. هي من أسوأ الاشياء يلي من عينيه. ليه؟ لانه منروح على مشكل تعليمي ما بيعود يسمع، ما عنده تفاعل، عم يسمع بس هو عم يتلقى، عنده مشكل بالكوميونيكيشن، ما بيعود يعرف يتعامل مع الاخر، ما بيعود. بعدين عدا عن المحتويات اللي عم يحضروها، الحضور التكنولوجي كتير شيء مش منيح بحياتنا مع الأسف، لأنه إحنا عم ناخد منه الشق العاطل. منيح لأنه نعمل سيرتش، نعمل إشياء منيحة، خصوصي هلأ زيد عليه هلأ الـ AI هي وسيلة للقضاء على الذكاء تبعنا. نحن لازم نشتغل على أنه نحن نفكر، نحن نعمل سيرتش. بتتذكر حالك وقت كنت قديش كنت تتعذب تتلاقي مش بتكبس كبسي وبيطلعوا لك شو علق منهم براسك؟ ما علق شيء. عم نخلق جيل ما بيفكر
100%.
بدك تسألني عن الحلول، بقول لك العائلة أهم شيء، العائلة، وجود العائلة، الحماية العائلية، نقعد الأولاد على طاولة الأكل، على الأعداد تبعنا، نشاركهم بالأكتيفيتي تبولتون، مش اختراق للبرايفسي تبولتون. هيدا لا، لازم يطفي تليفونه ويكون في وقت للعائلة يحكوا مع بعضهم، وهيدا مسؤولية أهل مش مسؤولية، وفي مسؤولية للدولة بمراقبة المحتويات، ومسؤولية للأهل بمراقبة المحتويات اللي عم نشوفها على الأبليكيشنز. لأنه هالعنف اللي عم تعلمه، هالكلام اللي مش منيح، وهالطرق بالتعامل العاطلة، هي مش عم نجيبها من الهواء، عم تجي من محل معين.
نعم.
زيد عليا الديبريسيون، الاجريسيفيتي كنت عم اقول عنها، الوسواس، القلق، بتوصل على محلات كتير مش حلوة، بتوصل على محلات عنيفة بالتعامل. هيدا شيء لازم نضوي عليه، وهيدا بده يمكن حلقة لنحكي عليه اذا بدك. بس هيدا فيه وقاية، لازم نتوقع ونحدد الساعات يلي منشتغل عليها، نشجع. وهي طبعا مسؤولية دولة، مسؤولية مدارس، مسؤولية مجتمع أهلي، نضوي على الأكتيفيتي اللي فيها ذكاء، يعني الكتيبة، الرسم، السبور، هدول مسؤولية إذاعات، مسؤولية تلفزيونات، إنه فلان عمل شيء كتير حلو بالكتيبة، فلان نجح بالرسم. في بعض التلفزيونات مشكورة، عم نشوف قديش عم تضوي عليهم بالموسيقى. هو النشاطات يلي لازم يتضوى عليها، مش بس انه اي تكنولوجي والله اخترع شيء. طب شو اخترع شيء وقعد جوات غرفته، بعد شوي صار انعزالي، بعد شوي عمل ديبرسيون، بعد شوي انتحر.
وكمان
قديش مع الاسف
قديش اهميه الغذاء، قديش المهم كمان الولد ياخذ الزواده معه على المدرسه، مش يشتري من الكانتين تبع المدرسه.
الكانتينات صاروا مقصومين بالبلد، والناس كلها صارت واعيه عليهم. في كتير كانتينات مثلا ما بتبيع المشروبات اللي بتاذي، ما بدي اسمي شو يعني، ما بتبيع الاشياء الملونه، ما بتبيع الا اشياء طبيعيه او شيء. هيدي منيحه فينا نشتري منها.
أوكي.
بس بدون شك اللي بيحضروا الاهل غير اللي بيتحضر بغير محل، هيدا كتير اساسي بالموضوع.
نعم.
ومهم بهيدا الموضوع هو شرب المي قبل كل شيء، لازم نشرب مي كتير، لكل الناس شرب المي مهم.
نعم.
والرياضه اكيد لازم نشجع اولادنا على الرياضه مش نقعدهم. نسيت احكي عن النتائج الصحيه، مش بس نتائج نفسيه للديفايسز، الاوبيزيتي اللي علاقه بالموضوع. بنصير ناصحين كل الوقت، بنصير عيوننا بيتعبوا وبينشفوا، بنعمل ميوبي، بنعمل وجع راس، بنعمل وجع رقبه، هو كله ناتجين من القعده على الديفايسز.
نعم. دكتور خلينا هلا لانه خلص وقتنا
مع الاسف، بعد في عنا شغلتين ثلاثه نحكي عليهم كان
على السريع. نعطي مثل تلخيص عن شو حكينا بالحلقة.
الطب الوقائي هو طب مسؤولية الدولة ومسؤولية الأفراد ومسؤولية المجتمعات. الطب الوقائي بيتضمن أنه نحن نهتم بصحتنا وبحالنا من طريق نظافتنا الشخصية، شرب الماء، الرياضة، التقليل من التعصيب قدر الإمكان، وهذا مسؤولية الدولة وأفراد كمان. الطب الوقائي بيتضمن شو نحن عم ناكل، شو نحن عم نشرب، واهم شيء الفاكسينات والعناية بالولاد والانتباه لإلهم. طب العمل، كل الشروط الصحية اللي منعرفها واللي ممكن نتعرف عليها او حدا يقلنا اياها لازم نروح عليها. عند العاملين بالمؤسسات الصحية، الالتزام بكل الشروط الصحية واخذ الاطعمات، اللقاحات شغلة اساسية بحياتنا، ما لازم ابدا نهمل اللقاحات، لا لإلنا ولا لأولادنا. لازم نحد من تلوث البيئة قدر إمكاننا، لازم ننتبه لمشاكل المستشفيات، هذه العلاقة بالوقاية السنوية ما حكينا عليها، مشاكل المستشفيات، الحد من الأوبئة مثل ما صار وقت الكورونا بالطرق تبعولتها. كل واحد مسؤول بقضية الحد من الكورونا، كيف بكب زبالته، كيف بينظف بيته، كيف بينظف حاله. ثلاث توصيات أساسية: شرب الماء، الأكل السليم، الاعتماد على الخضرة بدرجة أساسية، منع العادات السيئة مثل الدخان والألكول، وآخر شغلة هي تخفيف التعصيب. هدولي، وبتمنى لكم صحة منيحة.
دكتور أسعد مكبسي، ميرسي كتير لوجودك معنا، شكرا لأنه دايما بتساهم معنا بالحلقات التوعوية اللي عم تقوم فيها إذاعة صوت كل لبنان. شكرا زميلنا المخرج توني الخوري اللي رفقنا بهالحلقة. اللي فاتوا الاستماع للحلقة فيهم فوتوا على vdlnews.com. كان معكم توني الخوري، إلى اللقاء.
كلينيك من صوت كل لبنان.